بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي فروتنا وبها أجني ثمرات عملي. بالله عليك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باتصالاتكم ورسائلكم، معنا بعض أسئلتكم التي وردت إلينا عن طريق الرسائل. الأخت السائلة بارك الله فيها تقول: ما حكم إزالة الشعر الذي فوق الأنف بين الحاجبين دون تغيير شكل الحاجبين؟ هذا سؤال عادة ما يهم المرأة المسلمة، وكلنا يعلم أنه من المعلوم والمشهور من أحكام الدين أنه لا يجوز نمص الحواجب للمرأة المسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص هو أخذ شيء من شعر الحواجب، اللهم إلا إذا كانت هناك شعرة تعوق الرؤية والنظر، شعرة النشاز سقطت على العين فأعاقت الرؤية وأعاقت النظر، فيمكن في هذه الحالة أن تؤخذ هذه الشعرة، أما ما سوى ذلك فلا يجوز أخذ شيء من الحاجبين، وهو محرم عند جمهور العلماء ومعدود كبيرة من الكبائر، وقد ذكره في الكبائر الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وكذلك ذكره الإمام النحاس في معجم الكبائر، وذكره أيضا الإمام ابن عبد الوهاب في الكبائر. والأخت السائلة تسأل عن الشعر الذي يكون بين الحاجبين فوق الأنف، هل هذا يعد من الحاجبين؟ الجواب: لا يعد هذا الشعر من الحاجبين، وإن أزالته المرأة فبها ونعمت، لا غبار عليها ولا لوم عليها، إنما الممنوع كما سبق ذكره هو أخذ شيء من شعر الحاجبين فقط، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا ورد إلينا عن طريق رسائلكم، هل يجوز أن أقبل خطيبي أو أن يمسك يدي أو أن أقول له كلاما فيه محبة وود؟ ما حكم الشرع في ذلك؟ وما المسموح لي معه مع العلم أنني لم أكتب كتابا؟ طبعا كونك ما زلت مخطوبة معنى ذلك أنه لم يعقد النكاح بعد. طيب ناخذ أول اتصال لأختنا أم عمر. أم عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخنا.
الله يكرمك، تفضلي يا أختي.
كان في عندي سؤالين لحضرتك، بس أنا والدي متوفي يوم الأربعاء اللي فات، ووالدتي قاعدة في البيت، بس في خطر عليها في البيت، يعني البيت السقف ممكن يقع في قلق، فممكن تيجي تقعد عندي ولا لا؟ ده أول سؤال. وتاني سؤال عايزة أعرف بس قراءة القرآن بتوصل لبابا ولا لا؟ اللي يقدر أقدر أعمله له يعني يفيده في قبره إن شاء الله.
حاضر،
جزاك الله كل خير إن شاء الله.
الله يكرمك يا أختنا، بارك الله فيك. طيب خلونا نجيب الأول على سؤال المخطوبة. الخطبة يا بنيتي مجرد وعد بالنكاح، قابل أن يتحقق وقابل أن لا يتحقق، يعني ممكن بكرة ولا بعده تفسخ البنت الخطبة من قبلها لأي سبب كان، أو يفسخ الشاب الخطبة من قبله لأي سبب كان، فهي بالتالي مجرد وعد بالنكاح لا يعطي حقا للخاطب على مخطوبته ولا يعطي حقا للمخطوبة على خطيبها، فهما ما زالا أجنبيان كلاهما مع الآخر، وبالتالي ما دام الشاب أجنبي عنها وهي أجنبية عنه فلا تجوز المخالطة بينهما حتى تكون الخلوة، ولا يجوز له أن يمسك يدها ولا أن تمسك يده، ولا يجوز له ولا لها ما هو أكبر من ذلك حتى النظرة، فإنها ممنوعة لأنها من شاب أجنبي إلى فتاة أجنبية، والواجب عليها أن تتحجب أمامه كما تتحجب عادة. أما إذا كتب الكتاب أو عقد النكاح فإنه صار زوجا لها وصارت زوجة له، وبالتالي يكون بينهما ما يكون. المهم أنه لا يجوز أن نتساهل في البيوت في أمر الخاطب ولا المخطوبة، ولا يجوز أن يترك لهم البيت حتى تكون الخلوة بينهما كاملة، ولا يجوز أن تخرج معه إلى المتنزهات ولا إلى الجامعات ولا إلى الأسواق ولا إلى غير ذلك، ولا يجوز من باب أولى أن يختلي بها في خارج بيت أهلها كما لا يجوز أن يختلي بها في بيت أهلها، إنما يمكن أن يزور الخاطب أهل المخطوبة في وجودهم، ويمكن أن تكون في مجلس أهلها إذا دخل عليهم شريطة أن تكون بحجابها، وبالتالي فإن الترخص في هذه الأمور يوردنا شر الموارد، وكم من مأساة وقعت بسبب هذا التساهل من الأهل والأسرة مع الخاطب والمخطوبة، فكلاهما يترك في خلوة حتى تقع كثير من الأخطاء والمصائب، ثم بعد ذلك نبكي على اللبن المسكوب ونندم حيث لا ينفع الندم. لابد يا إخوة ولابد يا أخوات أن نحتاط جدا في أمر الخاطب وأن نحتاط في أمر المخطوبة، ولابد أن تتقي البنت ربها تبارك وتعالى وأن تحفظ بالغيب عرضها، ولابد للشاب أن يتقي ربه تبارك وتعالى وأن يحفظ عرض مخطوبته، لأنه لا يجوز له أن يتمتع بشيء منها إلا بعد عقد النكاح بإذن الولي كما ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في انتظار اتصالاتكم، ومعنا سؤال الأخت أم عمر بارك الله فيها. أم عمر تقول: الوالد توفي في يوم الأربعاء الماضي، أسأل الله عز وجل للمتوفى أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يجعله في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يرضيهم بقضاء الله وقدره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول الأم الآن اللي هي الزوجة، زوجة المتوفى، مفروض على زوجة المتوفى أن تقضي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية، هذا هو الأصل والأساس. وعدة الزوجية 4 أشهر و10، يعني 130 يوم كاملة تحد فيها المرأة على زوجها، ولا تخرج من بيت العدة وهو بيت الزوج إلا عند الضرورات. والضرورات مثلا كأن تكون المرأة مريضة ولا بد من عرضها على الطبيبة أو المستشفى، حينئذ يجوز لها أن تخرج. ربما تكون هناك ورقة أمام جهة حكومية، والجهة الحكومية تشترط حضور زوجة المتوفى لتوقع أمامهم بنفسها، فهذه ضرورة يجوز لها حينئذ أن تخرج. ويمكن أن تكون الضرورة أن أحدا ليس موجودا لإيناسها وحمايتها والحفاظ عليها، كألا يكون لها ولد ولا يكون لها حفيد يبقى معها في بيت العدة حتى يحفظها ويحميها ويقوم على شأنها. ففي هذه الحالة إذا فقدت من يقف إلى جوارها ويجلس إليها ويؤنسها ويحميها ويقوم على شأنها ويلبي لها رغباتها وطلباتها من خارج البيت، فإنه في هذه الحالة يجوز أن تنتقل المرأة إلى المكان الآمن أو المكان الذي فيه ولي من أوليائها يحفظها ويرعاها، إن تعسر أن ينتقل الولي بنفسه للمبيت معها والبقاء معها. ومن الضرورات أيضا أن يكون البيت نفسه في خطر، كأن يتعرض البيت مثلا إلى تصدع فيخشى على المرأة أن يسقط البيت عليها، ففي هذه الحالة ضرورة أن تنتقل المرأة إلى مكان آمن، أو أن يكون عقد إيجار البيت انتهى ولا بد من تسليم الشقة إلى صاحبها، هذه ضرورة يمكن أن تنتقل المرأة بسببها إلى مكان آخر جديد، أو إلى مكان آمن، أو إلى مكان يكون فيه ولي من أوليائها يحفظها ويرعاها ويقوم على شأنها. وبالتالي فأنا أقول لأم عمر: يجوز أن تنتقل الوالدة في هذه الحالة للضرورة خشية أن يسقط البيت عليها إلى مكان آخر أكثر أمنا يمكن أن تقضي فيه العدة بنفس الطريقة، تبقى فترة العدة في البيت لا تخرج إلا لضرورة لا تتجمل فيها المرأة ولا تخرج إلا لضرورة من الضرورات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا أختنا أم عمر بارك الله فيها كانت تقول: عما ينفع الميت بعد موته من قبل أوليائه، يعني من قبل أهل أبنائه وبناته. وأنا أقول لك يا أم عمر، إنه في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب الإمام أبي حنيفة وعند المالكية والشافعية أيضا، وهو اختيار وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فإن الميت ينتفع بكل قربة وطاعة من الأحياء سواء كانوا من أبنائه وهم الأولى، أو كانوا من أقربائه الأبعد، أو كانوا حتى من غير الأقارب والأولياء، فإن رحمة الله عز وجل اقتضت أن يتفضل وأن يتكرم الله على الميت بإيصال ثواب ما يوهب له من أعمال وقربات وطاعات. والتفصيل يا أم عمر بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك فضل الشيخ.
مرحبا تفضل.
هل هناك تعارض فضلت الشيخ من حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة 7 آيات وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وبين ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فكيف تكون بسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد لله رب العالمين ولا نبدأ بها؟
حاضر، بارك الله فيك. أعود، ما ينفع الميت كل قربة وطاعة، فلو حج أحد عن الميت نفعه، ولو اعتمر أحد عن الميت نفعه، ولو صام أحد ما على الميت من صيام فرض أو صيام نذر نفعه، وإن تصدق أحد عن الميت نفعه، وإن دعا أحد للميت نفعه، وإن استغفر أحد للميت نفعه، وإن قضى أحد دينا عن الميت نفعه، وإن قرأ أحد كتاب الله عز وجل عن الميت نفعه ذلك. هذا في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم عليهما رحمة الله. والأحاديث والأخبار اشتهرت في هذا المعنى كثيرا، أذكر لحضراتكم بعضها لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي. تفضل معاك. تفضل. تفضل. السلام عليكم.
سمعت يا شيخ عندي سؤال.
طب بص، وطي التلفزيون ده، وطي التلفزيون يا اخ الحبيب. تفضل.
بعد اذن حضرتك زوجتي كانت تريد ان تنتقد، مع العلم ان احنا ساكنين في بيت عيله وما ينفعش تبقى عارف النقاط طول الوقت يعني، وانا ليا اخين اثنين هما اغلب الوقت برا البيت لانهم في شغلهم على طول ما بيرضاش الا ساعه في اليوم.
ايوه.
فهل يجوز ان هي تكشف وشها قدامهم في اثناء مثلا احنا اثناء تناول الغذاء مثلا او ما شابه ذلك؟
حاضر. حاضر اخي الحبيب. طيب، على سبيل المثال، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. دين الله هو الحج أولى وأحق بالقضاء. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أمي افتلتت وعليها صوم شهر. وفي رواية أخرى: إن أمي افتلتت يعني ماتت، وعليها صوم نذر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال: أرأيت إن كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله اللي هو الصيام أحق بالقضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وغير ذلك من الأحاديث والأخبار. أما الصدقة فبالإجماع جائزة عن الميت، وقضاء الدين بالإجماع يجب على أولياء الميت أن يقضوا الدين عن الميت من تركته قبل أن تقسم. فإن كانت تركته لا تستغرق الدين أي لا تكفي فإنه يؤخذ من التركة ما يمكن أخذه ويكمل من الأولياء بقية سداد الدين لأصحاب الديون. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول: والقرآن شأنه في ذلك شأن الحج، وشأنه في ذلك شأن العمرة، وشأنه في ذلك شأن الصوم، وشأن قضاء النذر، وشأن الصدقة، وشأن الدعاء والاستغفار، مثل ذلك كله قراءة القرآن. والمسلم إذا قرأ القرآن الكريم وسأل الله عز وجل أن يجعل لميته مما كتب عليه من أجر حظا ونصيبا، ويكل الأمر بعد ذلك إلى الله عز وجل، ولا يقولن قائل: وهل ضمننا الأجر على أعمالنا حتى نهبها لغيرنا؟ نقول: نحن نسأل الله عز وجل إن كان على هذا أجر أن يجعل للميت حظا ونصيبا، وشأننا في ذلك كأحياء شأن الأموات على حد سواء. كذلك ينتفع الميت بزيارة القبور وبالدعاء له والاستغفار له عندها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا بنتي.
يا شيخنا معلش عشان في ناس بيفتونا فتاوى كتير وانا الوقت حيران. الناس بيقولوا لنا ان للذكر مثل حظ الانثيين في اربع حالات بس.
ايوه.
مش في جميع الحالات. أيوة. واحنا ماشيين على ان للذكر مثل حظ الانثيين في جميع الحالات، احنا أيوة. مش عارفين، فياريت حضرتك توضح لنا بس عشان نفهم.
قصدك عشان الهبة يعني والعطية؟
لا، هو دلوقتي والدي توفي يعني بقاله دلوقتي يعني داخل على 5 شهور.
اه.
ففي تقسيم الميراث احنا عملنا بان للذكر مثل حظ الانثيين.
انتوا الورثة مين؟
احنا بنتين وولد.
بنتين وولد.
وماما.
ايوه بالظبط كده.
بالظبط كده.
طيب حاضر. طيب معانا اتصال اخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
ايوه اقول لحضرتك.
تفضلي يا اختي. تفضلي.
الشيخ معايا.
تفضلي يا اختي. تفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
انا زوجي بيدفع في البيت، في مصروف البيت مبلغ لا يقضي الشهر، وانا من مرتبي بدفع اكمل الشهر وكل مستلزمات الاولاد من لبس ومصاريف وواجبات حتى المتزوجين.
ايوه.
في ليا صندوق تبع عملي.
ايوه.
حضرتك لما اجي اكتب مين يستحق، عايزه اعمله للاولاد، ما اكتبش الزوج حرام؟
حاضر حاضر. طيب اخونا المتصل كان يسأل ويقول: الفاتحة 7 آيات بالبسملة، ولكن ورد في حديث انس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يقرؤون يعني في الصلاة الحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فهل هناك تعارض بين هذين الحديثين؟ ليس هناك تعارض يا حبيبنا بين هذين الحديثين، فإن جماهير العلماء على أن البسملة آية من الفاتحة، لكن الخلاف هل البسملة بعد ذلك آية من بقية سور القرآن أم لا سوى سورة النمل، فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم. إنما الجماهير على أن الفاتحة البسملة آية من الفاتحة. وأما حديث أنس فإنه ورد بروايات، والرواية المبهمة تفسرها الرواية الأخرى المفسرة المفصلة. قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية. رواية أخرى: لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة وهي المفسرة لهاتين الروايتين، قال: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فقوله يقرؤون لا يقرؤون لا يذكرون بان بقوله لا يجهرون، معنى ذلك أنهم يقرؤون البسملة سرا، وأنهم يبدأون الجهر بالحمد لله رب العالمين. لماذا فعل عمر هذا وأبو بكر فعل هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا عليه صلوات الله وسلام. إذن البسملة آية من الفاتحة، لكن عند قراءتنا في الصلاة الجهرية نقرأ البسملة سرا ونقرأ بقية الفاتحة جهرا، وتلكم سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام وسنة أبي بكر وعمر، والله أعلم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام وبركاته. ألو.
اتفضل حبيبي.
لو سمحت عندي سؤالين. عايز أعرف يعني زواج البكر والأين. البكر والأين.
أيوة.
وتنسل عندي ماذا يعني الكلمة لا تحارب للناجة أو للناجتين؟
لا إيه؟
لا تحارب للناجة أو للناجتين.
لا تحرم.
شكرا.
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. الأخ المتصل بارك الله فيه كان يسأل ويقول: الزوجة تريد لبس النقاب، ولكن احنا ببيت عيلة، وعندي أخويا أو إخواني اثنين شبان يعني موجودين في البيت، ونحن أهل بيت واحد نجتمع على طعامنا، وهل يجوز للزوجة إذا لبست النقاب أن ترفع النقاب وأن يبين وجهها أمام إخوان الزوج من الشباب أم لا، من الرجال أم لا؟ يا أخي الحبيب، كانت الزوجة شابة أو كانت الزوجة حسناء حتى ولو كانت كبيرة، فإنه يجب حينئذ أن تلبس النقاب، لأن النقاب وإن كان مستحبا عند الجماهير لكنه مستثن في بعض الحالات المرأة الحسناء حتى ولو كانت كبيرة في السن، لأن الحسن والجمال شيء يحرك الغرائز والشهوات، ويجب في هذه الحالة الاحتياط منه والتورع منه على قدر الاستطاعة، ولا يكون هذا إلا بستر الوجه ولبس النقاب. وقد تكون المرأة شابة، وفي هذه الحالة يكون الطمع كما هو معروف في المرأة الشابة أكثر من الطمع في المرأة الكبيرة، والشرع جاء بسد الذرائع والحفاظ على الأعراض والحرمات، يعني هذه الأحكام لصالحنا، تحفظ الأعراض وتحفظ الحرمات وتقطع الطريق على شياطين الإنس والجن أن يعبثوا بأعراض المسلمين أو أن يسيئوا إلى شرف المسلمين. وبالتالي فإذا لبست المرأة النقابة فإن الواجب عليها ألا ترفع النقاب أمام إخوة الزوج، لأن إخوة الزوج بالذات ورد في شأنهم حديث صعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيبك من إن إحنا أهل، ما إحنا عارفين إن إحنا أهل، سيبك من إن إخواني ده غاية في الأدب والاحترام، إحنا عارفين الكلام ده، سيبك من إن الزوجة ده مؤدبة ومحترمة ومتدينة وختم القرآن الكريم وداعية إلى الله عز وجل، ما إحنا برضو عارفين الكلام ده، سيبك من إن إحنا مش في دماغنا حاجة يا مولانا، ما فيش في البال حاجة، ما إحنا كل الكلام ده عارفينه، والنبي أعرف به منا والله أعلم به من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وردت الاحتياطات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أفرأيت الحم؟ والحم هم أقارب الزوج من الرجال، إخوانه وأبناء عمه وأبناء خاله. يا رسول الله أفرأيت الحم؟ الحم داخلين طالعين يا رسول الله، اصحاب بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. يعني بالذات الحمو دول أقارب الزوج من الرجال، نحتاط معهم أشد الاحتياط، ونحتفظ ونتحفظ منهم أشد التحفظ. ليه؟ قال الحمو الموت، يعني منهم ربما يكون الهلكة وربما يكون الفساد كله. لماذا؟ لأنه موجود في البيت ويدخل ويخرج بغير استئذان. إنما الغريب يعني لو تصورنا جدلا أنها رفعت وجهها أمام الطبيب مرة، فربما لا تدخل على هذا الطبيب طول حياتها بعد كده. ربما لو أنها رفعت نقابها أمام مثلا القاضي في محكمة مرة، لن يتكرر منها هذا مرة أخرى، والرجل لا يمكن أن يذكرها مرة أخرى. إنما عمال على بطاله في الليل والنهار، أقارب الزوج موجودين في البيت، وبالتالي لا قدر الله، ثم لا قدر الله لو لعب الشيطان بالرؤوس، فبسبب شؤم مخالفتنا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون هناك المشاكل. وأنت رجل ما شاء الله ابن بلد كما نقول، وتسمع من جنس هذه المشاكل ومن نوعيات هذه المشاكل الكثير والكثير. وربما يقول الأخ الحبيب السائل: يا عم ده احنا بنتكلم على أهل الريف، يعني واحنا جايين يعني من البندر؟ ما احنا برضو أهل الريف، وإن كانت المشاكل موجودة في البندر فموجودة في الريف أيضا، ولا نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال. أنا يعني أستحث هذا الأخ الفاضل أن يقطع الشك باليقين، وأن يغلق منافذ الشيطان، وأن يشجع الزوجة على لبس النقاب، وأن يشجعها على أن تحتفظ بنقابها ما بقي الشبان في البيت. أما إذا كانوا في أعمالهم فهي حرة في البيت مع سلائفها من النساء أو مع حماتها اللي هي والدتك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يحفظك. أنا أعاني خاصة إذا كنت وحدي من حديث النفس.
نعم.
خاصة في أمور الطلاق، يعني علقت أي أشياء ما أدري هل أنا تلفظ.
طيب على العموم الاتصال انقطع، لكن السؤال وصل أخي الحبيب، وإن شاء الله ستسمع إجابة بعد قليل. ابنتنا اللي اتصلت وسألت: للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا لنا: أصل في حالات للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي حالات مش للذكر، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. سيبك من الكلام ده كله يا أختي الفاضلة أو يا بنيتي الفاضلة، انتوا قصتكم بسيطة، احنا بنسأل مين الورثة لهذا الأب المتوفى. قالت: أبوها توفي وترك بنتين وولد، وترك الأم أيضا اللي هي الزوجة، زوجة المتوفى. مادام في أولاد فأول أنصبة هي نصيب الزوجة، والزوجة في هذه الحالة نصيبها تمن التركة، تمن التركة، واحد على ثمانية من التركة. بعد كده بقية التركة ستقسم بين البنتين وبين الولد. لما نخرج التمن بتاع الزوجة بعد كده نقسم التركة نصفين، نعطي النصف للولد ونعطي النصف الآخر بين البنتين بالتناصف. فهنا مسألتكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الأم التمن وبعد كده نقسم التركة نصين، ندي نصها للابن الولد وبعدين نقسم النص التاني نصين، البنت دي تاخد نص والبنت التانية تاخد النص الباقي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب أختنا المتصلة بارك الله فيها كانت تقول: يعني الزوج تقريبا يعمل في بنك من البنوك أو حاطت فلوسه في البنك ربما يكون، وينفق على البيت من هذه الأموال، لكن نفقته على البيت لا تكفي، فالزوجة لها مال سواء موظفة أو وارثة وتساعد بمالها في بيت زوجها. وهي تسأل الآن: صندوق الزمالة عندها في جهة العمل فعلا هي موظفة، وهم يسألون من تختارين من المستفيدين من مالك بعد استحقاقك مبلغ الصندوق عند الإحالة للتقاعد، فهل يجوز ان احنا نكتب الاولاد دون الزوج؟ هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. اذا كنت تختارين الان في حياتك فلك ان تقسمي مالك كيف شئت، لانه مالك وانت فيه حرة، وهذا المال ان جعلته لابنائك وبناتك فلا بأس بذلك، وإن جعلت للزوج نصيبا منه باعتبار العشرة والمعروف والإحسان بينكما فهذا خير وأفضل. هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة أن ما يؤول من المال إن كان بعد الإحالة للتقاعد في حياتك وأنت ما زلت حية ستأخذين نصيبك من صندوق الزمالة، فنفس الأمر مالك أنت حرة فيه، جعلته للأولاد كله، جعلت للزوج فيه نصيب لا بأس بذلك. أما إذا كانت الوفاة وجاء المال من صندوق الزمالة بعد الوفاة فإن هذا المال حينئذ يكون إرثا، شأنه في ذلك شأن بقية التركة للميتة، لا يقسم الإرث بعد وفاة المورث إلا حسب شرع الله عز وجل، فلا يجوز حينئذ أن نعطي أحدا وأن نمنع آخر. لعل الإجابة فهمت. لو أخذت الفلوس في حياتك فأنت حرة، تعطيها لأولادك، تعطيها للزوج، تعطيها للطرفين، أنت حرة لا بأس بذلك. أما إذا جاء المال بعد الوفاة فإن هذا المال الذي يأتي بعد وفاة الميت يكون ميراثا يقسم حسب شرع الله عز وجل، وحينئذ إن كان الزوج باقيا على قيد الحياة سيكون له نصيب في هذه التركة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا المتصل يسأل عن زواج البكر والأيم. البكر اللي هي الآنسة التي لم يسبق لها الزواج. الأيم اسم يطلق على من لا زوج لها ولا زوجة له، يعني اسم الأيم ده يمشي على الزوج، على الرجل الذي لم يتزوج، يقولون هذا رجل أيم يعني لا زوجة له، هذه امرأة أيم يعني لا زوج لها. إنما البكر هي البنت الفتاة التي لم يسبق لها النكاح. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ،
تفضل.
في أمور ملتبس عليا كده فضيلة الشيخ.
خير يا حبيبنا.
قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، الله مولى الذين آمنوا. وبين بعض الناس بيقول للمشايخ ازاك مولانا ومش مولانا وهكذا، ومثلا تسأل عن واحد في السن يقول لك انا اكبر، وبنقول في الاذان الله اكبر وهكذا. وهل قوله تعالى وهو ارحم الراحمين حجة، ان في كذا راحم يعني
اللي في راحمين اخرين يعني؟
نعم.
حاضر حاضر يا مولانا.
برضو.
ايوه برضو. طيب معنا ام عصام. ام عصام السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ام عصام.
حضرتك يا فضيلة الشيخ.
نعم.
انا لما باجي اصلي مش حافظة اللي هي الصلاة التحيات اللي هي
الصلاة. نعم.
فحضرتك
حاضر.
حاسة ان الصلاة مش نافع.
ليه مش نافع؟ ليه ان شاء الله ينفع. هو انت اللي هتقولي مش نافع ولا ربنا؟
طب اعمل ايه؟
حاضر هقول لك تعملي ايه. اسمعي التلفزيون ان شاء الله.
ماشي.
طيب اذا البكر هي البنت الانسة التي لم يسبق لها الزواج، والايم يطلق على الطرفين الزوج الرجل الذي لا زوج له والمرأة التي لا زوجة لها، العكس الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها. معنى اتصلتني؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة أيوة لو سمحت يا شيخ.
نعمين تفضلي.
أنا عندي ابني لو سمحت متجوز بقاله 5 سنين كده.
أيوة.
ومراته يعني كل شوية تغضب وتزعل وكده، فزعلت كده من فترة وراحت عند والدتها، وبعدين هو علشان خاطر يعني عايزها ترجع قعدت في 3 شهور.
أيوة.
فاتصل بوالدها، اتصل بوالدها.
نعم.
وقام قايل له ايه، قول لبنتك انت طالق.
ايوه.
او قول لها هي طالق يعني حاجة زي كده.
نعم.
المهم بعدها ففي ناس بعدها في ناس يعني جت صلحتهم على بعض ورجعوها.
ايوه.
فايه الحكم بقى في كده يعني؟ هو دلوقتي ما عملش حاجة، هي رجعت وخلاص.
طيب حاضر.
بس في بص اقول لحضرتك.
نعم.
هو نيته وهو وهو بيتصل بيتصل بوالدها ان يعني مش عايز يطلق، بس هو كتهديد عشان خاطر ترجع.
حاضر
شكرا.
حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
لو سمحت يا مشير.
اتفضل.
وممكن الجن يأذي الانسان من غير عمل صحي؟
الايه؟
الجن يأذي الانسان من غير عمل صحي؟
يعمل ايه في الانسان؟
يأذيه
من غير السحر يعني؟
ها؟
حاضر حاضر يا عمنا. طيب اخونا المتصل كان بيسأل ايه معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم الاملاجات ولا الاملاجتان. الاملاجة هي مصة اللبن، مصة الرضيع الصغير للبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المصة الواحدة، الرضع الواحدة، الاملاجة الواحدة لا تحرم، لا الوحدة ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعة، إنما لا يحرم إلا 5 فصاعدا كما هو مذهب جمهور الفقهاء. فقوله لا تحرم الإملاجة والإملاجتان معناه لا تحرم المصة والمصتان، ودي نص رواية أخرى على فكرة، ومعنى الروايتين لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، إنما المحرم هو 5 رضعات فصاعدا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء والله اعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ممكن اسال سؤال في الميراث؟
ممكن يا عمنا.
ابي مات، اخي مات قبل ابي، فهل يرث اولاده؟ وما حكم الوصية الواجبة من القرآن والسنة؟
طب ما انت جاوبت خلاص. حاضر.
طيب
بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
الله يكرمك حبيبنا. الاخ كان بيسأل المتصل عن حديث النفس. حديث النفس وسواس لا يجب على العبد ان يلتفت اليه ولا ان يهتم به، لان الالتفات والاهتمام به يجعله حالة من حالات المرض شبه المزمن، ويجعل الشيطان يتعاظم في نفسه ويكيل لهذا الإنسان 2 و3 و4. إنما ماذا نفعل في حديث النفس؟ أولا ندرك أنه وسواس، ثانيا مادام أدركنا أنه وسواس فندرك أنه من الشيطان، ومادام أدركنا أنه من الشيطان إذا نستعين بالرحمن على الشيطان، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم معناها الاستعانة بالله عز وجل أن يخلصنا من كيد هذا الشيطان ومن شره ومن وسواسه. ثانيا نكثر من ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله حرز من الشيطان. كذلك نكثر من قراءة آية الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إن قرأها إن قرأها لا يقربه شيطان. ولما أخبر بذلك إبليس أبا هريرة رضي الله عنه أن آية الكرسي إن قرأتها لا يقربك شيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. ثالثا أو رابعا، يحاول جاهدا أن يحافظ على طهارته ووضوئه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بمعنى أن يجدد الوضوء بين الحين والحين رجاء أن يطفئ نار وسواس الشيطان في قلبه. فالشيطان من النار، وإنما يطفئ الماء النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك يستعين بالدعوات في أوقات الإجابة أن يشفيه الله وأن يعافيه من هذه الوساوس، ولا يلتفت إليها ولا يستسلم لها، إنما يحاول جاهدا الانصراف عنها والتشاغل عنها قدر ما يستطيع ببذل الجهد العضلي والبدني وتجنب الخلوة والوحدة والفراغ، لأن الشيطان يستغل الوحدة ويستغل الفراغ. ولعلنا نلمس هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يأكل من الغنم إلا أن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، الشردة لوحدها اللي هي بعيدة عن القطيع. ومثله قول عليه الصلاة والسلام الشيطان من الاثنين أبعد، معنى ذلك أنه إلى الواحد أقرب. فنحاول جاهدين على ألا تكون هناك وحدة وألا يكون هناك فراغ، وأن ندعو الله عز وجل بالشفاء. كل هذا نفعله مع علمنا علم اليقين أن العبد لا يحاسب ولا يعاتب ولا يعذب على وساوس النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديثه عليه صلوات الله وسلامه: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الله ولي الذين آمنوا، فازاي نقول للشيخ يا مولانا؟ يا أخي الله عز وجل مولى أهل الإيمان وولي أهل الإيمان، حافظهم وناصرهم ورازقهم، ولكن ولايتك وولايتي ولاية صغرى وتلكم الولاية المطلقة، فالله عز وجل له الكمال كله. أما ولايتي لك أعينك وأساعدك فيما يستطيعه البشر، والله عز وجل يعينك ويؤيدك فيما يستطيعه البشر وفيما يعجز عنه البشر، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان هذا اللقب متداول عند السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فيقولون فلان مولى فلان، لا بأس بهذا اللفظ أخي الحبيب. وكذلك مثله الله أكبر وأنا أكبر منك، لكن أنا أكبر منك، إنما الله عز وجل كبرياء الله، ليس المقصود كبر سني عن سنك، إنما كبرياؤه وعظمته وجلالة قدره وهيمنته على جميع خلقه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معلش، أم عصام مش حفظ التشهد؟ اقرأي مكان التشهد ما تيسر معك من القرآن الكريم كالفاتحة أو غير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال للزوجة أو لأبوها: بنتك طالق. اللفظ الصريح يا جماعة يقع به الطلاق فورا عند جمهور الأئمة الأربعة، لا في تهديد ولا غيره. التهديد ده في اللفظ الكناية. الجن يؤذي الإنسان بدون السحر، يؤذيه بالوساوس وبالتخويفات، ويستعين الإنسان على ذلك بما ذكرت من علاج للجن من الاستعاذة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك، والله أعلم. معلش بقى، الوصية الواجبة حتى الآن معمول بها في القانون المصري، نعم فيها بعض العوار المخالف لبعض الشرع الحنيف، لكنها حتى الآن ما زالت معمول بها، ولذلك أبناء الأخ الذي توفي قبل وفاة والده يرثون حق أبيهم ما لم يستغرق أكثر من الثلث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم متابعتكم، وشكر الله لكم اتصالاتكم وتفاعلاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرات عملي. بالله عليك أخي قل لي بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرة عملي. بالله عليك أخي قل لي.